يقول الله جل وعلا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. ختم الآيات السابقة بقوله جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ثم قال: بل متعنا هؤلاء وآباءهم. بل للإضراب، لأن الكفار يتوهمون أن آلهتهم تمنعهم أو تنفعهم أو تدفع عنهم. قال الله جل وعلا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم. فأظهر في الآيات السابقة أن الآلهة لا تنفع نفسها، فمن باب أولى ألا تنفع غيرها، وإنما جرأ الكفار على ما هم فيه ما أنعم الله جل وعلا به عليهم من المتاع الحسن. بل متعنا هؤلاء أي الكفار، أنعمنا عليهم بمتع الحياة الدنيا، وقد أنعمنا من قبل على آبائهم، فهم وآباؤهم يتقلبون في النعيم ويظنون أن الأمر سيستمر على ذلك. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، والمتاع في الدنيا ينسي عن ذكر الله جل وعلا وعن طاعته وطاعة رسوله، إلا من وفقه الله جل وعلا فاستعان بدنياه على طاعة الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى طال عليهم العمر، متعناهم حتى استمروا ومتعوا في دنياهم زمنا طويلا. ولهذا حد الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يتابع على عباده النعم، فإن قاموا بحقها وإلا سلبهم الله إياها. قال عليهم العمر: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أفلا يرى هؤلاء الكفار أن الله جل وعلا قد مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين في الأرض؟ أفلا يرون نصر الله جل وعلا لرسله السابقين وإهلاكه جل وعلا لمن عصاهم وخالف أمرهم؟ فنقص الأرض بموت وإهلاك الظالمين واستحلال أماكنهم، كما قرر ذلك جمع من المفسرين رحمهم الله. نقص الأرض بانتقاص أهلها بإهلاكهم وبأخذ ما بأيديهم وجعله لغيرهم. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. الاستفهام هنا للإنكار، أي أيظنون أنهم غالبون؟ والله جل وعلا قد أهلك الظالمين بمرأى ومسمع منهم. إذن فالغلبة ليست لهم، وإنما هم المغلوبون، والغلبة لأولياء الله ورسله. وفي هذا تذكير وعظة لمن حاد عن الصراط المستقيم، مع ما أعطي ووسع عليه في دنياه، بأن العطاء في الدنيا قد يكون استدراجا، وأن ما هو فيه من النعيم ينقله بعد ذلك إلى الجحيم. فالله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. فمن أعطي الدنيا واستعان بها على طاعة الله ومرضاته فهو الرابح والسعيد في دنياه وآخرته، ومن أعطي الدنيا فاستعان بها على معصية الله ومخالفة رسله فهو الخاسر والمغلوب وإن مهد له في دنياه. ثم أمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للكفار: قل يا محمد إنما أنذركم بالوحي، أنا أنذركم وأخوفكم وأعظكم بما جاءني من الله جل وعلا، أنذركم بالوحي. فهو عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه البشير النذير، يبشر من أطاعه في الجنة وينذر من عصاه بالنار. قل إنما أنذركم بما لا بالوحي، بالقرآن، بما ورد عن الله جل وعلا. والوحي يدخل القلوب التي أراد الله لها الخير فتثمر خيرا، فهو بمنزلة الحياة للقلوب. فمن أراد الله جل وعلا إحياءه بالقرآن استمع له وأخذ به وآمن به واستفاد منه، ومن لم يرد الله هدايته فالقرآن لا يفيده، كالمطر ينزل على الأراضي أرضا تنبت الخير الكثير وأرضا سبخة لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء فلا فائدة فيها. وهكذا القلوب، فمن أراد الله جل وعلا له الخير والتوفيق استفاد من القرآن واستمع له وعمل به، ومن لم يرد الله به خيرا لم يستمع، وإن استمع فلا يستفيد من سماعه. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الوحي يسمعه من أراد الله جل وعلا به خيرا، وأما من قلبه مقفل فلو سمع ما استفاد من سماعه. فالأصم مهما تناديه لا يسمع، فاقد السمع مهما تصرخ حوله لا يسمع. وكذلك الكافر مهما ينادى ويذكر ويزجر ويرغب ويخوف لا يستفيد شيئا. ولا يسمع الصم فاعل يسمع، الدعاء مفعول، إذا ما ينذرون، إذا أنذروا وخوفوا ما يسمعون. وإنما الذي يسمع من له سمع وعقل يدرك به وأراد الله جل وعلا له خيرا. ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الكفار مع قوة بأسهم وبطشهم وعنادهم ومكابرتهم لو أتاهم قليل من العذاب لصاروا يدعون على أنفسهم بالويل واعترفوا بظلمهم وعنادهم، لكن هيهات، لا ينفع الاعتراف في ذلك الوقت. يقول الله جل وعلا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة يسيرة، مسة يسيرة، قليل من العذاب، ليقولن النون نون التوكيد واللام المقطعة للقسم، يا ويلنا، الويل لنا، يدعون على أنفسهم بالويل، إنا كنا ظالمين أنفسنا، ظلمنا أنفسنا بعبادة غير الله، ظلمنا أنفسنا برد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمنا أنفسنا بصرفنا حق الله لغيره، ظلمنا أنفسنا بتوجهنا إلى من لا ينفع ولا يضر، فهم في الحقيقة ظلموا أنفسهم ولم يظلموا الله شيئا ولم يضروا الله شيئا، فإن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وكما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العمل الذي تعمله يا ابن آدم في الدنيا هو لك، إن عملت خيرا فهو رصيد حسن لك عند ربك جل وعلا، وإن عملت شرا فهو محفوظ لك عند الله جل وعلا. وكما تدين تدان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، كأنهم ما غمسوا في العذاب غمسا وما أتاهم كل ما يوعدون، وإنما أتاهم شيء يسير منه في الدنيا أو في الآخرة، حينئذ يقولون: يا ويلنا الويل لنا إنا كنا ظالمين، يعترفون حين لا ينفع الاعتراف. ثم بين جل وعلا الوزن في الدار الآخرة وأن الأعمال محفوظة محصاة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين، أهل السنة والجماعة على أن الميزان واحد، وإنما ذكر هنا جمعا من أجل تعدد الموزونات فيه، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد. أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان الذي يوزن به أعمال العباد، فأراه الله جل وعلا إياه كفته الواحدة مثل ما بين المشرق والمغرب، فغشي على داود عليه السلام لما رأى كبره وعظمه، فلما أفاق قال: يا ربي من يملأ هذا بالحسنات؟ فقال الله جل وعلا: إني إذا رضيت باركت، وإذا باركت ملأته بتمرة. ويقوي هذا الحديث الصحيح لأن الله جل وعلا إذا تصدق عبده من كسب طيب تقبلها الله جل وعلا بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. التمرة ونحوها الشيء اليسير إذا تصدق بها العبد وكانت من كسب طيب وأراد بذلك وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، نماها الله جل وعلا ورباها حتى تكون شيئا عظيما في الميزان وهي في حد ذاتها شيء يسير. ونضع الموازين القسط بمعنى العدل، لأن هناك ميزان جائر وميزان غش، وأما ميزان الله جل وعلا فهو عدل. ليوم القيامة، أي ميزان يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس، أي نفس؟ مؤمنة أو فاجرة أو فاسقة. فالمؤمن لا ينقص من حسناته، والفاجر لا يزاد في سيئاته، فلا تظلم نفس شيئا، ولا يسير، لا ظلم اليوم. وإن كان مثقال حبة من خردل، هذا الميزان العظيم، وجرت العادة في عرف الناس أن الميزان كلما كبر لا يؤثر فيه الشيء اليسير، وميزان الشيء النفيس يوضع من النوع الصغير الدقيق كميزان الذهب. ولكن هذا الميزان مع عظمه وكبره وسعته لا يضيع فيه شيء، بل لكل شيء وإن كان يسيرا له فيه قدر وإحصاء. وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان أصغر ما يمكن أن يكون بحيث لا يرى إلا في المجهر، فهي محصاة محفوظة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، جيء بها يوم القيامة. فلا يضيع عند الله شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما دام مثقال الذرة ومثقال الحبة من خردل محفوظ موزون، فلن يضيع عند الله شيئا. وهذا الميزان قال بعض العلماء توزن فيه الأعمال، وإن كانت أعراضا قالوا تصور وتجعل على شكل جواهر، فأعمال الصالحين الأعمال الطيبة تجعل على شكل جواهر بيضاء مضيئة، وأعمال الأعمال السيئة تعمل على شكل جواهر سوداء مظلمة، وتوزن هذه وهذه. قال بعضهم بل توزن صحائف الأعمال، فالأعمال مسجلة بصحائف بحسب قدرها وبحسب ما سجل فيها، يكون وزنها بحسب ما سجل فيها. ويقوي هذا الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من أعماله السيئة، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. يقال له: أظلمتك كتبتي؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال له: ألك حسنة؟ فيبهت الرجل، يبهت لما رأى من عظم سيئاته وكثرتها في 99 سجلا، كل سجل مد البصر، والسجل ما يكتب به، الدفاتر الكبار. فيقول: لا لا يا ربي، ما لي شيء. فيقال له: بلى، إنك لا تظلم، عندنا لك شيء. فيؤتى ببطاقة كتب فيها شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة بجانب هذه السجلات؟ لا داعي للوزن، كأنه يقول: لا داعي للوزن، لا توزن هذه البطاقة بهذه السجلات. فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بطاقة في ورقة صغيرة قليلة كالبطاقة التي تجعل على الحاجة التي تباع فيها قيمة المبيع كما قال العلماء رحمهم الله، وتوضع البطاقة في كفة. يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لأنها اشتملت على شيء عظيم، اشتملت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يثقل أمام شهادة أن لا إله إلا الله شيء. فهذا الحديث دل على أنها توضع في الميزان صحائف الأعمال، لأن أعمال العباد مسجلة، فالكتبة على اليمين وعن الشمال كما قال الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتسجل أعمال العباد وتوزن يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: وكفى بنا حاسبين. كفى بالله جل وعلا حاسبا ومحصيا ومحيطا بأعمال العباد، لا تخفى عليه خافية، فلا يتصور العبد أنه سيحاول أن يزيد في ميزانه أو أن ينقص من سيئاته أو أنه سيتخلص من المحاسبة بحذاقته وقوته كثيرها لا تخفى عليه خافية. وقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ هل الحق لي أو علي بهذا العمل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك. وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا عليك ولا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فجعل الرجل يبكي ويحتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال له الرجل يا رسول الله ما أجد لي ولهم خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار. والحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتص للشاة الجماء من ذات القرن، فالمؤمن يجعل هذه الأحاديث نصب عينيه ولا يظلم صغيرا ولا كبيرا، لا خادما ولا ولدا ولا جارا ولا قريبا ولا بعيدا، لأنك إن ظلمته في الدنيا فلم يستطع أن يأخذ مظلمته اقتص منك يوم القيامة. فالعبيد يقتص لهم من مواليهم، والأسياد يقتص لهم من عبيدهم، والوالد يقتص له من ولده، والولد يقتص له من والده، وهكذا. فليحذر المؤمن ذلك، وليتحلل من مظالم العباد في الدار الآخرة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان للمرء حسنات أخذ من سيئاته لمن ظلمهم، فإن نفذت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فحملت عليه فطرح في النار. والله جل وعلا محاسب العباد ووازن أعمالهم بميزان دقيق، يزن الشيء اليسير، ولا ظلم في ذلك اليوم. قد يقول قائل إن الله جل وعلا قال في سورة الكهف في حق الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال جل وعلا هنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نفس، أي نفس، كافرة أو مؤمنة؟ يقال: نعم، وزن الأعمال لمن له حسنات وسيئات، توزن هذه بهذا، فإن غلبت حسناته فاز، وإن غلبت سيئاته شقي. وأما الكافر فلا حسنات له توزن، لأن الله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يقول قائل: إن الكافر قد يصدر منه حسنات يثاب عليها من إحسان إلى الغير، أو حسن معاملة، أو نفع للمسلمين مع كفره. يقال: نعم، يحصل ذلك، ولكن الله جل وعلا يثيبه على هذه الأعمال في الدنيا بما ينعم عليه من المال والجاه والصحة والمال والولد وغير ذلك من نعم الدنيا، يوفيها الله جل وعلا، يوفيه مقابل أعماله الحسنة في دنياه، فحسناته يثاب عليها في الدنيا ولا ثواب له عليها في الآخرة، لأنه ما قصد وجه الله جل وعلا بذلك. فأعمال الكافر الحسنة في الدنيا يثاب عليها في دنياه، وأعمال المؤمن الحسنة يثاب عليها في الدنيا والآخرة فضلا من الله وإحسان. فالذي يوزن عمله من له حسنات وسيئات، وأما الكافر فلا حسنات له توزن، وإنما يؤمر به إلى النار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: إذا طاف المعتمر بالبيت ولم يكمل الطواف بسبب الزحام، وذهب إلى المسعى وأكمل السعي، ثم حلق رأسه وتحلل ولبس ثيابه، ما حكم عمرته وهو جاهل بأفعال العمرة؟
هذا ما أتم عمرته حتى الآن، حتى وإن حلق أو قصر وتحلل في نظره ولبس ثيابه، هو لا يزال محرم ما دام ما أكمل الطواف. الطواف ركن من أركان العمرة، لا تتم العمرة إلا بالطواف ما دام وصل إلى البيت وليس محصرا. فعلى هذا أن يستعيد ملابس الإحرام إن كان خلعها، ويطوف طوافا كاملا، ثم يسعى بعد ذلك، ثم يقصر من رأسه. وأما لبسه المخيط إن كان لبس المخيط فذلك لجهله، فلا شيء عليه في ذلك.
يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة على واحد من الأصناف الثمانية فقط؟ مثل الفقراء؟
الجواب نعم، يجوز ذلك. الزكاة لا تخرج عن الأصناف الثمانية لغيرهم، فلو اقتصرت على صنف أو صنفين فلا بأس، وكل ما أمكن تعالى.
يقول السائل: أنا رجل أردت العمرة فاغتسلت للإحرام ولبست ثياب الإحرام، إلا أن المدينة التي كنت فيها باردة فلبست لباسا داخلي ولبست مشلحا وشماغ على أن أخلع هذه الأشياء عند الإعلان من الموظفين، وفي أثناء الطائرة حين حاذينا الميقات خلعتها عدا السروال فقد نسيته ولم أعلم به إلا بعد الطواف، فخلعت السروال وأكملت بقية العمرة. أرجو إفادتي عن هذا التصرف لأنني ناس غير متعمد.
تصرفك هذا صحيح وحسن ولا شيء عليك. لبسك الملابس في بلادك قبل أن تعقد النية وتدخل النية وتدخل في نية النسك هذا لا بأس به، ثم نسيانك السروال بعد عقد النية أنت غير مؤاخذ بذلك ما دام نسيته، ثم لما علمت وذكرت ذلك خلعته في الحال خيرا فعلت، هذا هو الواجب عليك، فليس عليك شيء وعمرتك صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل: اشتريت أرضا في بلد إسلامية وطلبوا مني إعمارها سكنا للأيتام، وبعد ما سكنوا لمدة سنة وعددهم يتجاوز 40 طلبوا من الزكاة كسوتهم ومعيشتهم، فهل أعطيهم من الزكاة علما بأنهم فقراء؟
الجواب: خيرا فعلت والله يثيبك إن شاء الله في عمارتك السكن للأيتام الفقراء، وهذا مما يبقى بعد مماتك تجرى لك حسناته إن شاء الله، لأن هذا من الصدقة الجارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من الصدقة الجارية إن شاء الله إذا كان عملك ذلك لوجه الله جل وعلا. وأما الإنفاق عليهم من الزكاة فحسن، فإذا كان لهم قيم يرعى شؤونهم أعطيته أنت الدراهم وهو يتولى شراء الكسوة والمعيشة والنفقة ونحو ذلك، فهذا حسن ما داموا فقراء. واعلم أخي أن مجرد كون الولد يتيم لا يستحق من الزكاة ليتمه، لأنه يوجد كثير من الأيتام بحمد الله أغنياء، فاليتم ليس مبرر لصرف الزكاة له، وإنما المبرر لصرف الزكاة الفقر. فإذا كانوا مع يتمهم فقراء فتصرف لهم الزكاة، وإذا كانوا أيتاما ربما يكون لهم أموال في البنوك ولكن جعل السكن للقيام بشؤونهم ومراعاة أحوالهم حتى يكبروا فيسلموا أموالهم، فهؤلاء ليسوا بفقراء وإنما هو أيتام، الإنفاق يعني الاجتهاد نحوهم ورعاية شؤونهم طيب وتؤجر عليها، لكن لا تكون هذه من الزكاة. فالزكاة للفقراء ما داموا فقراء فينفق عليهم من الزكاة، وتعطي النفقة تعطي الدراهم لمن يقوم عليهم ويشتري بها نفقتهم وما يحتاجون إليه.
يقول السائل: هل يؤثر الاغتسال على الصوم خاصة بعد الزوال وبعد العصر؟ لأن بعض الناس يقولون بذلك.
لا يؤثر الاغتسال على الصيام سواء كان في أول النهار أو آخره، لا يؤثر ذلك أبدا بحمد الله.
يقول السائل: هل يجوز لمن عليه طواف الإفاضة أن يطوفه الآن بعد أدائه لسنة العمرة وهو مقيم بمكة حاليا، وهل عليه شيء؟
نعم يجب، بل يجب عليه تأدية طواف الإفاضة إذا كان لم يطف طواف الإفاضة بعد الحج، وليس عليه شيء إذا لم يكن أتى محظورا يمنع منه غير المتحلل تحللا كاملا، لأن التحلل الأول برمي الجمرة والحلقة والتقصير يبيح له كل شيء إلا النساء، وبهذه مع الطواف والسعي إن كان عليه سعي يباح له كل شيء حتى النساء، فلا يجوز لمن بقي عليه الطواف طواف الإفاضة أن يجامع زوجته، فإذا كان لم يحصل منه جماع خلال هذه المدة فلا شيء عليه في تأخير الطواف إن شاء الله.
يقول السائل: هل إخراج الصدقات لمسلمي البوسنة والهرسك يعتبر جهادا في سبيل الله؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لهم؟
نعم يجوز صرف الزكاة لهم، لأنهم جمعوا بين الفقر والحاجة وبين قتال الكفار، فهم مضطهدون مؤذون، لهم حق في أموال المسلمين، وصرف الزكاة لهم هم صنف من أصناف الزكاة من الأصناف الثمانية وفي سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله للمجاهدين منهم وللفقراء منهم، فهم جمعوا بين الفقر ومقاتلة الكفار فلهم حق في زكاة المسلمين.
يقول السائل: هل يجوز الذكر جماعة والقرآن جماعة سواء في المساجد أو البيوت؟
الذكر لم يرد الإتيان به جماعة، وإنما يذكر المسلم ربه جل وعلا باستمرار ويكثر من ذلك، ولم يرد رفع الصوت أو التلفظ من جماعة عامة بذكر الله جل وعلا. وأما قراءة القرآن إذا كانت على سبيل التعليم، المعلم يقرأ ويقرأ بعده تلامذته ليأخذوا عنه القرآن، فلا بأس بذلك لأن هذا من باب التعليم. وأما إذا كان على غير هذا الباب، كأن يجتمع جماعة يقرؤون بصوت واحد ولم يقصدوا بذلك تعليم بعضهم، فلم يرد هذا، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه لنا جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
تقول السائلة: المرأة إذا كانت في أيام عادتها الشهرية وحصل منها إنزال سواء بالاحتلام أو عند مباشرة زوجها لها من خلف حائل، السؤال: هل يجب عليها غسل جنابة أم تنتظر حتى تطهر وتغتسل؟
الجواب: لا يجب عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأن اغتسالها هذا لا يرفع حدثا ما دامت حائض، فلا يجب عليها ذلك. نعم.
وتقول: إذا طهرت المرأة قبيل أذان العصر وبعد الاغتسال أذن للعصر، فهل تصلي الظهر مع العصر؟
إذا طهرت قبل أذان العصر أو طهرت قبل أذان المغرب بقليل وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، فإذا طهرت في وقت أحد الصلاتين المجموعتين وجب عليها أن تصليهما معا. فإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء، لأنها لا تزال في وقت العشاء والمغرب تجمع مع العشاء. وإذا طهرت قبل أذان المغرب وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، لأنها لا تزال في وقت العصر، لأنه يخرج وقت العصر ويدخل وقت المغرب مباشرة، فغروب الشمس خروج لوقت صلاة العصر ودخول لوقت صلاة المغرب. فإذا طهرت قبل غروب الشمس بقليل وجبت عليها صلاة العصر لأنها لا تزال في وقتها، ووجبت عليها صلاة الظهر لأنها في وقت العصر، وصلاة الظهر تجمع مع العصر. وإذا طهرت قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي الفجر فقط. وإذا طهرت بعد طلوع الشمس وقبل الزوال فليس عليها صلاة في بعد طهرها، هذا في طهرها عما مضى. إذا طهرت الوقت الوحيد الذي لا يجب عليها فيه صلاة إذا طهرت بعد طلوع الشمس وقبل الزوال، لا يجب عليها أن تصلي الفجر ولا غيرها. إذا طهرت قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي الفجر فقط. إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر.
يقول السائل: أتيت بعمرة قبل 4 أيام ولم أقصر شعري إلا بعد 4 أيام جهلا مني، فما الحكم؟
إذا كنت لم تجامع زوجتك في هذه الفترة فلا شيء عليك، لبس المخيط قبل التقصير أنت معذور فيه لنسيانك. أما إن كنت جامعت زوجتك في هذا الأثناء فقد فات وقت التقصير وعليك هدي حينئذ يكون يذبح في مكة لفقراء الحرم.
يقول السائل: ما حكم حلق اللحية والأخذ منها، وما حكم حلقها في البلاد التي تمنع ذلك؟
لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. وأما في حال الضرورة كأن يكون المرء إذا أعفى لحيته ناله أذى من حبس أو ضرب أو اتهام أو نحو ذلك فهو معذور في هذه الحال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد عذر الله جل وعلا من تكلم بالكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. فحال الضرورة والإكراه يعفى عن المرء ما لا يعفى عنه في حال السعة والاختيار.
يقول السائل: عند مجيئنا من اليمن أحرمنا من مطار صنعاء، وعند مرورنا بالميقات سهونا ولم نلبي للعمرة، فماذا يلزمنا؟
ما دمت أحرمت من قبل الوصول إلى الميقات وفي نيتك الدخول في النسك وإنما تأخر التلفظ بالتلبية عند الميقات فلا شيء عليك إن شاء الله في ذلك.
يقول السائل: رجل اعتمر وأكمل عمرته ومعه عائلة كثيرة ويريد السفر بعد صلاة القيام، فهل عليه طواف وداع؟
طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رأى وجوب طواف الوداع للمعتمر إذا أقام